الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بين أيدينا أيها الإخوة رسالة عظيمة لإمام عظيم، وهي العمدة في الأحكام أو عمدة الأحكام لمصنفها عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور الجماعيلي، ولادة أو مولدا في مدينة جماعيل من قرى نابلس، والمقدسي إقامة من المقادسة، والحنبلي مذهبا، عليه رحمة الله، المولود سنة 41 و500. وهذا الإمام الكبير الذي له فضائل عظيمة، وكان إماما في الحديث والفقه والورع والزهد والعبادة والجهاد، نحسبه كذلك والله حسيبه ونزكي على الله، حتى لقبه ابن رجب الحنبلي رحمه الله بأمير المؤمنين في الحديث. وهذا تعلمون هذا اللقب ليس سهلا أن يطلق على أي أحد، فهذا يبين مدى ضلوع هذا الرجل وهذا الإمام ومدى علمه وعلو كعبه. وهو قرين وصاحب وزميل ابن قدامة المقدسي، الإمام الشهير الفقيه المعروف، واضح، صاحب المغني وغيرها من الكتب. وهو كان صاحبه وزميله في الطلب، وأيضا كان من أقربائه، وصاحبه في طلب العلم، بل قال ابن قدامة: ما نافسني في شيء، يعني عبد الغني المقدسي، إلا وسبقني إليه إلا القليل. يقول يعني في الفضل والعبادة والزهد دائما يسبقني هو، ولكن الله عز وجل حبب علم الحديث لعبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، وحبب علم الفقه لابن قدامة رحمه الله. وأيضا هذه في فائدة أيها الإخوة، أن الإنسان يوطن نفسه، يرى من العلوم ما يعني أين العلم الذي يجد نفسه فيه، هذا إذا وجد نفسه مقبلا على العلم الشرعي. وأنا قلت هذا مرارا، وقال من هو أفضل مني وأحسن مني وأعلم مني، لكن فقط الذكرى أن بعض الشباب يضيع الوجهة، لا يعرف ما يريد. جزاه الله خير، هو يريد أن يخدم الدين ولكن لا يوطن نفسه، فيوما يتحمس طلب العلم ويقتن الكتب، ثم فترة بسيطة وينقطع، وفترة ينطلق مثلا في مجال دعوي معين ويقف. لماذا يقف؟ لأنه يسمع مثلا شخصا آخر يتكلم عن فضائل مجال دعوي آخر فينطلق. يا أخي أنت على خير، وطن نفسك. لكن ليس معنى هذا الأمر أن الذي يخوض في الدعوة مثلا وفي تربية الشباب يكون جاهل في العلم الشرعي، لا، يأخذ الحد الأدنى، كيف يصلي صلاة صحيحة، يتطهر، يحافظ على السنن، معتقده صحيح، يعني في الأمور أساسية، ثم ينطلق في مجال الدعوة. مجال الدعوة كثيرة جدا، وكل على خير، وكل ميسر لما خلق له. لا تظن يا أخي الحبيب أن فقط الأجر يكون للخطيب أو للإمام أو للعالم، لا، قد تكون أنت في ثغر لك من الأجر أضعاف أضعاف مضاعفة. قد تكون أنت مثلا الجندي الذي مرابط على الثغور، جندي بسيط، لا هو من القادة ولا هو من القيادات الكبرى ولا مشهورة، جندي ماسك سلاحه وجالس على ثغر من الثغور، يحتسب الأجر، أجره عظيم عند الله عز وجل، لأن لولا الله ثم هذا الجندي وأمثاله لما استطاع العابد أن يعبد آمنا، صح؟ وما استطاع العالم أن يعلم، أمر عظيم. لذلك لا تحقرن معروف شيئا أخي، وإياك أن تحتقر عمل إخوانك أو تزدريهم. في نفسك أطلب علم لا شيء، بس يروح يضبط الأمور ويرتب، ما يدريك لعله في علم الله قد حط رحله في جنات النعيم. لذلك علينا بالتكافل، وعلينا أن يقدر بعضنا بعضا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سادوا بعد أن كانوا متفرقين أعرابا لا وزن لهم، سادوا الدنيا، فتحوا بلاد المشرق والمغرب بفضل الله أولا وآخرا، ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أقول دائما فجر هذه الطاقات، ووجه كل مسلم إلى ما يحسن. هل الصحابة كلهم علماء؟ لا، علماء معدودين. أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أقرأكم أبي، أفرضكم زيد. لاحظت تخصصات في المشورة، أبو بكر وعمر هما وزيراه، في المهمات الخاصة كوماندوز كما يقولون، يعملون خلف خطوط العدو، معروفين علي بن أبي طالب، زبير بن العوام، مقداد بن عمرو، ناس مهمات خاصة. عرفت كيف؟ إذن لا يعني ذلك أن عمر رضي الله عنه أو أن أبو أن عليا أو غيرهم، لا يعني ذلك أنهم ما هم علماء، هم ربما أعلم ممن تكلم، لكنهم ما تفرغوا، تفرغوا لأمور أخرى. عرفت كيف؟ خالد بن رضي الله عنه أرضاه ترى ما يعني لا يحفظ إلا قصار السور. خالد بن وليد لا يحفظ إلا قصار السور، لكن ائتوني بمثل خالد رضي الله عنه وأرضاه، ما أعرف التاريخ مثل خالد. حتى من جاء بعده من القادة العظام بالنسبة لخالد مع كل التبجيل والتقدير لهم أقزاما بالنسبة لخالد. خالد هامة، قمة 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 عالية جدا، خالد بن وليد. فالمقصود أنه إخواني لابد أن نتجه، فهذا حقيقة في فائدة. هنا عبد الغني المقدسي رحمه الله حبب إليه الحديث، اجتهد فيه ولذلك أبدع وأنجز. ابن قدامة رحمه الله حبب إليه الفقه فاجتهد فيه، فلذلك ابن قدامة كما يقول العلماء سبق الجامعات بسنوات. يعني العقلية الذهنية عند ابن قدامة عقلية جامعة، صنف عمدة الأحكام، عمدة الفقه للمبتدئين دون الدليل، ثم يترقى المقنع، قولان في المذهب دون دليل، ثم الكافي، قولان في الكافي مو عند الرافضة، كافي في ثم الكافي قولان في المذهب مع الدليل، ثم يترقى بك إلى المغني. شرح مختصر الخرقي وذكر فيه المذاهب الأخرى. إذن العالم موسوعي، فاتجه. لذلك احرص واقتني واستفد هذه الفائدة من سيرة، يعني هذه كلمة مختصرة من سيرة عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب العمدة، أنه اتجه للأحاديث لأنه حبب إليه هذا الأمر. والأفضل والأكمل أن يجتهد الإنسان أن يكون عالما موسوعيا، أو يكون طالب علم موسوعي، كما كان ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، شيخ السعدي، شيخ بن باز، شيخ بن عثيمين، هؤلاء علماء موسوعيون، يتكلم في الفقه، في العقيدة، وفي النحو، في اجتهد إن استطعت، ما استطعت لا أقل القليل أن تأخذ من كل علم شيئا، خذ من كل شيء شيئا، ومن شيء كل شيء، يقولون هكذا، خذ من كل شيء شيئا، أخذ من الأصول رسالة، من المصطلح رسالة، قواعد فقهية، الفقه، العقيدة، التوحيد، من كل شيء شيئا، حتى تلم تتوسع المدارك. ثم إذا وجدت نفسك حبب إليك مجال واحد دون غيره، ومن شيء كل شيء، تخصص في مجال واحد ثم انطلق فيه. إذن المقصود أن هذا الإمام الكبير صنف هذا المصنف اللي هو العمدة، وهو عمدة تقريبا ما يقارب 440 حديث اجتباها وانتقاها فقط من الصحيحين فيما يخص أحاديث الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة.
لا، مقدمة. أي اللي هي قوله بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي قال الإمام السعيد الحافظ المقدمة، خذت مؤلف أو خذت الكتاب على حسب ما هو موجود.
وبعد فإن هذه عمد نقبة،
لا قبل 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 تبدأ كتاب الطهارة لابد تكون فيه في مقدمة من كلام المصنف بيان سبب
الحافظ الدين.
أيوة،
قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله.
العفو، أنا عندي يعني في النسخة اللي عندي، النسخة اللي عندي جيدة محققة، يقول قال الإمام السعيد الحافظ الفقيه الأوحد الصدر الكبير ناقد الحفاظ تقي الدين أبو محمد إلى آخره، يعني هذه زيادة يمكن على ما ذكر أخونا. تفضل. الحمد لله.
الحمد لله الملك الجبار
الملكي
الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
آمين. طبعا بدأ المصنف رحمه الله كعادة أهل العلم بالحمدلة أو البسملة تأسيا بالكتاب العزيز القرآن الكريم، بدأ الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله ومخاطباته بالحمدلة أو البسملة. وبعض أهل العلم يقولون في مجال الكتابة والخطاب يعني المكتوب فالسنة أن يبدأ بالبسملة كما في القرآن الكريم، وكما في خطاباته صلى الله عليه وسلم كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا من محمد بن عبد الله رسول الله إلى كسرى أو إلى قيصر وهكذا. قال وأما في الخطب فإنه من السنة أن يبدأ بالحمدلة، أن يقول الحمد لله رب العالمين أو إن الحمد لله نحمده ونستعين إلى آخر هذا الأمر. طيب، فيعني بدأ بعد حمد الله والثناء عليه والتثنية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله عليه صلى الله عليه وسلم، الثناء عليه في الملأ الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، والصلاة عليه من أفضل الطاعات وأجل القربات، أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم سببا لذهاب الهم والغم وشراح الصدر، هذه مو صوفية، هذه 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 سلفية، أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، من أعظم الكتب ما صنفه ابن القيم، نعم، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كتب أهل العلم كثير في 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 يعني ثنايا كتبهم، ولو عاد الإنسان إلى ما كتبه أهل العلم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فصلوات الله وسلامه عليه، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما غفل عنه الغافل الفجار، وصلاة وصلى الله عليه بعدد الرمل والحصى صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يمل الإنسان من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لا تمل. لبعض النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يؤلمني جدا ويؤلم غير الكثير، يعني أن تسمع بعض المتكلمين والله قد يكون من بعض الأخيار ومن بعض طلبة العلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أكثر من مرة ولا يصلي عليه. صلى الله عليه وسلم يقول قال الرسول، أتى الرسول، دخل الرسول، يا أخي قل صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني تريد أن تختصر الكلام، تريد أن توفر، ما لا عذر لك لو لم تخرج من مجلسك هذا إلا بفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكفى بها فضلا صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة علينا أن نعود أنفسنا ولو صليت عليه، وهذا لا يسلم منه إلا من سلمه الله، ربما لعجلة الكلام يصلي إنسان عليه صلاة مختزلة، فعليه أن يعود نفسه وأن يصلي عليه مرة أخرى، لأن هذا أقل ما أقل 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 منازل الأدب معه صلى الله عليه وسلم. والبخيل من ذكر عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أما بعد كلمة تأتي للانتقال لبيان الموضوع والشروع فيه، يعني أما بعد يعني ما أريد أن أذكره هذا الذي يأتي بعد كلمة أما بعد. ذكر سبب تأليف هذا الكتاب، وأن سببه أن بعض إخوانه من طلبة العلم وتلامذته سألوه، وهو المحدث الكبير والعالم النحرير، أن يختصر لهم كتابا مختصرا في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان محمد ابن إسماعيل البخاري أبو عبد الله رحمه الله محدث الدنيا رضي الله عنه أرضاه، هذا الإمام الكبير الفحل الذي كان يلقب بالكبش النطاح، كبش النطاح يعني ما في أحد يقف قدامه، رحمه الله، الذي كان يحفظ 750,000 حديث. منت يا أبو علي الأربعين النووية اللي حين قاعد تشفط فيها، الله يدينا وياك، 750,000 حديث، ويأتيك حشرة لا يحسن أن يعني يورد حديثا واحدا بإسناد واحد يتطاول على البخاري، يتطاول على البخاري رحمه الله. جاء واحد من أهل بغداد، وأهل بغداد دائما أهل العراق يعني من زمان ترى مرجوجين، يعني حبهم ما عندنا مشكلة، لكن نقول إحنا نتكلم على السمة العامة فيه شوي إشكالية، يعني من حيث الفتن والتشغيب والتاريخ شاهد. يعني في المقابل طبعا هي لا شك بلاد الحضارة والعلم، إما كبار من بغداد وغيرها خرجوا منها. المهم، فأحد هؤلاء المرجوجين يكلم الإمام البخاري عندما أتى بغداد، وجرى له ما جرى تعلمون، فكان يقول: هذا البخاري، البخاري ما يعرف يصلي أصلا، الله البخاري ما يعرف يصلي. فعندما قيل البخاري قال: لو شئت أن أسرد له 100 حديث في الصلاة قبل أن أقوم مجلس لفعلت. فأنت على الطائر أعطيه إياه يعني قبل لا أقوم. 750,000 حديث يحفظ. إخواني، هؤلاء يعني أنت تتكلم عن أناس اختلط الحديث بشحمهم ولحمهم. الإمام أحمد الهامش هذه بس عشان أبو علي حبيبي، الإمام أحمد عندما كان يربي ابنه عبد الله، هذا الفحل عبد الله راوية المسند، حفظه 15,000 حديث. اصبر، مو 15,000 حديث هذه حصيلته كلها، لا، بعدما أتم حفظ 15,000 حديث قال له الإمام أحمد: كل اللي حفظتك إياه لم يقل منه صلى الله عليه وسلم حرفا. عرفت كيف؟ فقال: إذن لماذا؟ قال: حتى تعرف الصحيح من الضعيف. وأنه قيل يحفظ تقريبا قرابة 1,000 حديث كأبيه. الإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث بأسانيدها، ما اختلط هذا بالآخر. فهذا الإمام الفحل، الإمام البخاري رحمه الله، إمام الدنيا محمد إسماعيل البخاري، محمد إسماعيل بن إبراهيم ابن برد زبة البخاري الجعفي أبو عبد الله، وكذلك محمد إسماعيل مسلم الحجاج القشيري النيسابوري، هذا من بخار، هذا من نيسابور، حتى اللي يقول عرب وما عرب لا ترى الدعوة لا تكبرها، الله يخليك عرب ما عرب، أمة الدنيا عجم ليسوا بعرب. هذا بخاري من بخارى، ونسابور، نسابور من نسابور، والترمذي من ترمذ، عرفت كيف؟ وهلما جرى أمة فضاحل كبار. القضية مو عربية، قضية دين وإسلام وعقيدة وتقوى. كذلك الموسم الحجاج وهو من طلبة البخاري أيضا، تلميذ البخاري أيضا، صنف كتابه هو صحيح مسلم، والبخاري أيضا كتابه الصحيح الذي صنفه في قرابة 17 سنة وهو ينتقي، وما وضع فيه حديث إلا توضأ وصلى الله استخارة، ما استعجل في تأليف الحديث. وهو كما قال ابن حجر في هداية الساري في شرح صحيح البخاري مجلد عظيم في بداية الفتح، ذكر فيه كالمفاتيح لفهم صحيح البخاري، فبين أن سبب تأليفه لهذا الصحيح أن كان جالسا يوما في مجلس شيخ إسحاق بن راهوي، فندب طلابه أن يجمع أحدهم كتابا في الحديث الصحيحة، قال البخاري فوقع ذلك في نفسي، فسمت همته وجد في جمع الحديث، لأنه انتقى أصح الصحيح في البخاري، وشرطه معروف يعني عند المحدثين. فقام هؤلاء التلاميذ لعبد الغني المقدسي طلبوا منه أن ينتقي جملة من الأحاديث الصحيحة من الصحيحين فقط في أحاديث الأحكام حتى تكون عمدة، أنت تحافظ على 440 حديث أو 450 حديث على حسب النسخ، ما تحتاج تقول والله رواه كذا، مثل بلوغ المرام مثلا أو المحرر تقول رواه كذا وتتعب في حفظ التخريجات، لا، في محفوظك عارف أنه في العمدة انتهى صحيح خلاص، إما اتفق عليه الشيخان أو رواه أحد الشيخين وكلاهما ثابت صحيح. نعم، لذلك قال أجبتهم وجزاه الله خيرا وبيض وجهه يوم تبيض وجوه تسود وجوه، وجمع هذا الكتاب المنتخب المنتقى الذي هو عمدة، وما جاء بعده تفريع عليه، يعني قيل أن البلوغ زيادات على العمدة والمحرر والمنتقى، إذن هو الذي وضع هذه النواة. وهذا الكتاب طبعا له شروحات كثيرة واهتم به أهل العلم، وهذا مما يدل على إخلاص مؤلفه، نحسبه كذلك والله حسيبه. نعم،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة.
الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة، الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة، وهي أيضا في الاصطلاح قريبة من هذا المعنى، التعبد لله عز وجل بإزالة القذر لأداء الصلاة وغيرها، عرفت كيف؟ أو يقولون الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث لأن الحدث وصف معنوي قائم بالبدن، تقول فلان محدث، ايش معنى محدث؟ موصوف بأنه محدث، وصف، هذا كما تقول فلان كريم، فلان شجاع، وصف. فالطهارة رفع الحدث، الحدث ما يرى حتى نزيله. قال وزوال الخبث، بول سقط على ثوبك أو غير ذلك تزيله بالماء أو بأي مزيل آخر طاهر. إذن هذه الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث إما الحدث يكون أكبر أو أصغر، إن كان الحدث أصغر يرفع بالوضوء، وإذا كان الحدث أكبر كالجنابة والحيض يرفع بالغسل، وزوال الخبث النجاسة تزيلها بالماء أو بأي مزيل آخر. نعم، وهذا جاء يعني الأمر بها، قال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. نعم،
الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
صلى الله عليه وسلم،
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قد يكون في بعض النسخ فمن كانت هجرته، أخونا قرأ لدنيا، في بعض النسخ إلى دنيا، أو امرأة في بعض النسخ ينكحها كما قرأ أخونا، وفي بعض النسخ يتزوجها، المعنى واحد يعني. هذا الحديث وهم الأحاديث المشهورة والمحفوظة حتى عند عامة الناس، حديث إنما الأعمال بالنيات، وأيضا هذا الحديث له يعني يستخدم كثيرا في مصطلح الحديث كما سنقرأ إن شاء الله بعد قليل، لبيان مثال على الحديث على بيان الغرابة، الغريب المطلق أو الفرد المطلق والفرد النسبي، يأتينا بعد قليل إن شاء الله. الفرد المطلق اللي هو يكون أو الغريب المطلق تكون الغرابة في أصل السند، وأصل السند يكون من جهة الصحابي، أصل السند أو أول السند يكون من جهة الصحابي، والسند هي سلسلة الرجال الموصلة للمتن، الموصلة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أصل السند صحابي واحد يسمى غريب مطلق أو فرد مطلق. على كل حال هذا مثال، لأن هذا الحديث ما رواه إلا عمر بن الخطاب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأيضا رواه عن عمر علقمة بن عمرو بن العاص، وعن علقمة يحيى بن سعيد الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. إذن سبحان الله، يعني رواه صحابي، وروى عن الصحابي تابعي واحد، وروى عن التابعي تابعي واحد، ثم بعد ذلك عن التابعي عن عن عن, عن تابع التابعي وهو يحيى بن سعيد الأنصار رضي الله عنهم أرضاه، رواه خلق كثير لا يحصون رضي الله عنهم ورحمهم. هذا الحديث له فائدتان، فوائد كثيرة، لكن فوائد ذكره في استفتاح المصنف بذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، الفائدة الأولى لتنبيه طالب العلم أن يخلص نيته. أنت الآن ستبدأ في قراءة هذا الكتاب وهو علم شرعي، والعلم الشرعي من أمور الآخرة التي لا تقبل التشريك، فعليك أن تخلص نيتك. جميل. ولذلك بعض المحدثين كالإمام البخاري يفتتحون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني طبعا، الفائدة الثانية، أن الطهارة عبادة، وأن العبادة تفتقر إلى نية. شخص صلى، قرأ فاتحة وركع وسجد، صلى صلاة ركعتين، لكن قال يبقى أنا ما نويت، أنا فقط أردت أن أعلم فلان، هل صلاته تكون تجزئه عن سنة أو عن، لا، لأن ما نوى، ليس كذلك؟ توضأ وما نوى، توضأ وضوء كامل، يقول حتى أعلم فلان لكن ما نوى، وضوءه غير صحيح، كأنه لم يتوضأ، لأنه إنما الأعمال بالنيات، فالنية هي الأساس، إنما أداة حصر الأعمال صحة وفسادا مبنية على النيات. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا وطلبا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. واضح الكلام؟ طلبت نيتك الدار الآخرة ووجه الله، إذن لك الثواب. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها أو تزوجها، فأجر ما جار لي، ما ذكر لك حتى لحقارة هذا الأمر. إذن إنما الأعمال بالنيات، والنية كما يقول أهل العلم لتميز العبادات عن العادات، لتميز العبادات عن العادات، ولتميز بين العبادات. أنت تصلي ركعتين سنة قبلية للفجر، وتصلي الفجر، كلاهما ركعتان، ما الذي يميز الأولى أنها سنة قبلية والثانية أنها فريضة؟ النية، صح؟ ولا العمل كله صورة العمل واحدة. إذن النية تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. نعم، تفضل.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم، هذا حديث عظيم، وهو بيان أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبالمناسبة جرت عادة أهل العلم في تصنيف كتب الفقه وأحاديث الأحكام تصنيفها على ترتيب الأبواب الفقهية. يعني الآن لو 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 تقارن مثلا تقارن بين السنن الأربعة وبين الصحيحين الترتيب يختلف، واضح؟ يعني بين سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وبين البخاري ومسلم تجد ترتيب الأبواب يختلف، مع أن الجميع كلهم كتب حديثية، لكن الصحيحين سلكوا مسلكا آخر، مسلك الترتيب الحديثي عندهم، لذلك يبدأ بكتاب الإيمان ثم بكتاب العلم ثم الطهارة ثم يسير. أما العفو كتاب الوحي، كتاب الوحي صحيح البخاري ثم كتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم كتب الطهارة، كذلك مسلم قريب منه. السنن لا، يبدأ كتاب الطهارة، لأن السنن سلك فيها مؤلفوها في تصنيفها مسلك الكتب الفقهية، فهي قريبة من تصنيف أحاديث الأحكام، واضح؟ فكذا أحاديث الأحكام أو كتب الفقه درجة عادة أهل العلم أن يبدأوا بكتاب الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة مفتاح الصلاة، واضح؟ وهم يصنفون بناء على حديث بني الإسلام على خمس، الشهادتين ما يذكرونها لأن شهادتين يعني موضوعها في كتب العقائد، فيبدأون الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، قالوا هذا فيما يتعلق في معاملة الإنسان مع ربه، فيقدمونها في كتب الفقه، ثم ينتقلون لأبواب المعاملات فيما يتعلق بتعامل الإنسان مع غيره من البيوع والنكاح وغير ذلك، واضح؟ إذا تصنيف كتب الفقه ليس اعتباطا، صحيح أمر اجتهادي لكن له معنى، فقدموا كتاب الطهارة قبل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاحها الطهور، واضح الكلام؟ والطهارة شرط والشرط مقدم على المشروط، لذلك تكون الطهارة قبل كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. هذا الحديث كما قلنا دليل على اشتراط الطهارة للصلاة، وأن الإنسان إذا صلى على غير طهارة فإن صلاته غير صحيحة. صيري، صلى شخص صلى على غير طهارة ناسيا، ما حكم صلاته؟ ناسيا يا أخي، متشدد، ها في أحد يخالفه؟ في أحد يوافقه؟ كل توافقونه، عارف السالفة أبو علي، مشكلتك لا تحضر دروس وايد أبو علي. إذا كل يوافق أخواني، كل يوافق صحيح، لأن بعض الناس إذا قلت له ناسي يوقف، طالما صلى على غير طهارة لغير عذر صلاته باطلة انتهى، لكن الفرق بين الناس والمتعمد أن الناس ما يأثم، لكن المتعمد قد يكفر، لأن هذا من الاستهزاء بآيات الله عز وجل، واضح الكلام؟ نعم. فالمقصود أنه لابد أن يكون على طهارة، والطهارة إما أن تكون بالوضوء كما قال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن وجود الماء، ما لقيته تيمم على طول، وإتنا تفصيل باب التيمم بإذن الله عز وجل. ما تستطيع أن تتيمم تصلي على حالك، فاقد الطهورين، فاقد الطهورين. نعم.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار،
للأعقاب،
ويل للأعقاب من النار.
الأعقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخرة القدم، نحن نسمي الكعب، شو يحبون كرة يقول طقها كعب، اللي هو مؤخرة القدم. طبعا الكعب مو هذا الكعب، الكعب هما العظمان الناتئان من التقاء الساق بالقدم، واضح؟ هذا هو الكعب، هذا على قول يعني جماهير أهل اللغة كما قال أهل العلم، وقليل من قال الكعب هو العقب، والشاذ كالرافضة الذي يقول الكعب هو هذا البروز، ولذلك تجدهم في الوضوء يمسحون فوق، ولا شيخ أحمد ولا ما تدري تابعهم يمسح شيء فوق، صح؟ يقول هذا لأنه يعتبر هذا الكعب، هذا يعني جنون. طيب، فهذا قول شاذ، شاذ، واضح الكلام؟ المقصود وين العقاب؟ العقاب جمع عقب، والعقب هو الكعب، هو في 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 لغتنا او في لهجتنا نسميه الكعب، مؤخره القدم. النبي صلى الله عليه وسلم راى اناسا يتوضؤون وتلوح اعقابهم، يعني كما نقول بالعاميه شلحه مبين مغبره ما مسها الماء، فقال ويل للعقاب من النار، يعني اصحابها. في هذا دليل على وجوب اتمام الوضوء. بعض الناس يتوضا، شوف الاطفال ماذا الطريقه، يحط الماء صح، سوي كذي، وهذا كله ما مس الماء، او بعض بهذه الطريقه، وهذا خطا شائع جدا، يغسل هنا ويخلي المرفق لا يمسه الماء، فهذا يدخل في هذا الحديث، وهذا وضوءه غير صحيح، بل لابد الإسباغ، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وحدوا الوجه طولا من منبت الشعر إلى الذقن طولا وعرضا من شحمة الأذن لشحمة، كل هذا وجه، وسمي الوجه وجها لأن الإنسان يواجه به الناس، وما استرسل من لحيته يدخل في الوجه، يعني الطريقة يمسح لحيته يكون قد غسلها مع وجهه. وأيديكم إلى المرافق، من أطراف الأصابع إلى المرفق، إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن أحرف الجر تتناوب، والسنة بينت هذا الأمر، فمع المرفق. وامسحوا برؤوسكم، يأتينا إن شاء الله تفصيلها، وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، واضح الكلام؟ إذن هذه صفة الوضوء، فالوضوء الناقص غير صحيح. نعم.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
هذا الحديث أيضا فيه جملة من الآداب أيضا متعلقة بالوضوء، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يعني هناك أو ليستنثر، أنا عندي لينتثر أو يستنثر، معنى واحد، يعني هناك استنشاق وهو جذب الماء إلى الفم، وهذا لا بد منه ولا شك، ودرجات، منهم من يبالغ كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بصبرة في السنن: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، فدل أن هناك في مبالغة، وهذا لا يقوى عليه كل أحد، بعضهم مثلا يكون عنده جوب أنفية أو ما شبه ذلك يتأذى، ولا ضرر ولا ضرار، لكن لا أقل من الاستنشاق البسيط. أما الوضع بهذه الطريقة يعني كأنه يبل أرنبة أنفه، فهذا لا يعد استنشاقا، لا بد أن يستنشق، وهو الاستنشاق مفيد جدا جدا. جلست مع استشاري أنف أذن حنجرة دون ذكر اسمه عشان ما أسوي دعايات، طيب، قال لي يعني، وقال لي غيري وبدون أن يقول، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثابت، قال استنشاق، قال بالغ في الاستنشاق لن تكون صائما. هو ملتزم، اخونا الدكتور عبد الله العلي معروف مستشار الجرى، فقال بالغ في الاستنشاق لن تكون صائما، فعلا قال لي هذا الكلام، وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلا مفيد جدا، فلا اقل من ان يعني استنشاق بسيط ثم يستنثر، والسنه ان يكون استنشاق باليمين والاستنثار بالشمال، واضح الكلام؟ جميل. المضمضة والاستنشاق محل خلاف عند أهل العلم، وإحنا ما راح ندش في الدرس في الخلافيات، لا الزبدة يعني محل خلاف، والصحيح والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق واجبة وليست سنة، وهي داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه فيما أعلم فوق كل ذي علم عليم أنه توضأ مرة دون أن يتمضمض أو يستنشق، بل جاء في سنن أبي داود قال: إذا توضأت فمضمض، هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لذلك احرص إذا أردت أن تغتسل من الجنابة مثلا أو تغتسل الجمعة غسل واجب يعني أيا كان، طيب وما توضأت ممكن تغتسل على طول يكفيك صح، تعمم بدن بالماء. احرص وانت في الدوش أو تحت هذا الماء أن تتمضمض، احرص خروجا من الخلاف حتى يكون غسلك صحيحا. قال ومن استجمر فليوتر، وهذا جاء في حديث يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. ومن استجمر معروف استجمار، يأتينا إن شاء الله في باب الاستطابة أكثر، استجمار استخدام الحجارة لتنظيف المحل بعد قضاء الحاجة، أن يوتر 3 4، السنة أن يقطع على 5، احتاج سادسة يقطع على 7، من استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، أي نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والإمام أحمد يقول البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، لو نمت النهار قيلت ما تسمى هذه بيتوتة، البيتوتة من نوم الليل. أيضا جاءت رواية أخرى قال استيقظ أحدكم من نوم الليل، إذا الواجب عليك غسل اليدين إذا استيقظت من، وهي مسألة خلافية لكن هذا هو الظاهر والله أعلم، إذا استيقظت من نومك من نوم الليل يلزمك يجب عليك، وآخر يقول يستحب لكن الظاهر يجب لأن هذا هو ظاهر الحديث، قال فليغسل، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، اغسل يدك 3 مرات، واضح؟ قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ربما طاشت يده ومست أمرا نجسا. نعم حاول نسرع حتى.
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب.
نعم لا هنا فيه أيضا جملة من الآداب، وبعض الناس يعتقد أن باب الآداب يعني حكمه واحد استحباب، لا ليس شرطا، هناك من الآداب ما تكون واجبة وبعضها قد مكروهة وبعضها محرمة، فهنا هذه من جملتها، هذا أدب في قضاء الحاجة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ماء الراكد مثل البرك الغدران، ماء الراكد في محيط معين الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، كيف؟ لأن هذا إذا كل واحد يبول يعني حتى إذا ما تنجس يعني ما تغيرت أوصافه هل تطيب نفسك؟ أنت أتيت على غدير مكان كبر الغرفة هذه في ماء، ورأيت شخص قبلك قد تبول فيه، الماء ما تنجس البؤ قليل والماء كثير، لكن هل تطيب نفسك؟ ما تطيب نفسك، وهذا فيه إتلاف على الآخرين، لذلك لا تبول، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، أيضا ماء دائم بركة ولا غدران ولا ما شابه هذه الأمور يغتسل وهو جنوب، قد تتساقط من بعض هذه النجاسة من بقايا الجماع أو الجنابة، فأيضا يتقذر هذا الأمر على الآخرين فيمنع، إلا اللهم المياه المستبحرة مثل المياه الجارية كي يكون منحدر مثلا نهر جدول بحر، طبعا هذا خالصين منه، هذه مياه مستبحرة لا تؤثر فيها النجاسة. نعم.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب.
نعم هذا أيضا في صفة غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، والولوغ أن يشرب الكلب بطرف لسانه، تطهير هذا الإناء له صفة خاصة، يغسل 7 مرات، واختلفت الروايات أولاهن إحداهن أخراهن، واختار أهل العلم أهل التحقيق قالوا المختار أولاهن بالتراب حتى يأتي الماء عليها، فتكون الأولى بالتراب يلاص بالتراب ثم يتبع ب7 غسلات بالماء، فيكون مجموع 8 غسلات، أولاهن بالتراب وتأتي بعدها 7 غسلات بالماء. نعم وهذا خاص في الكلب، الخنزير مع الخلاف عند أهل العلم، لكن الخنزير لا يقاس عليه، هذا فقط في الكلب. ويعني ذكر أهل العلم أن الطب الحديث أو أن العلم الحديث اكتشف وجود في أمعاء الكلب دودة شريطية تسمى الدودة الشريطية، وهذه الدودة تفرز اليرقات البيض لها، ثم إذا أكرمكم الله تبرز الكلب خرجت هذه اليرقات فعلقت في دبره. وتعلمون أن الكلب أكرمكم الله وأكرم هذا المكان ينظف محل النجاسة بلسانه، فتنتقل هذه اليرقات إلى لسانه، ثم إذا ولغ في الإناء انتقلت إلى هذا الإناء، ثم إذا أتى الإنسان واستعمل هذا الإناء في الأكل والشرب دون أن يغسله وأن يعفره بالتراب تنتقل إلى أمعائه، وهي خطيرة على أمعاء الإنسان. واضح كلام؟ هذا قالوا ثبت به يعني العلم الحديث والاكتشافات، الله أعلم. المهم يعني ثبت النص كفى به حكمة. نعم.
الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض.
طيب نقف عند هذا، لأن سينتقل لموضوع صفة الوضوء. نقف عند هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.